بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى. أولا، المعنى الحقيقي للبداء تقدم، وهو الظهور بعد الخفاء. المعنى التصوري أو المعنى اللغوي، وهو المتعارف في كلمات عامة الناس، هو الظهور بعد الخفاء، بمعنى أن يكون هناك شيء واقعي يجهله الإنسان، أو يتصور شيئا ما عنه لاحقا ينكشف له ويعلم بواقعيته، فيظهر له ما كان خافيا، وينعكس ذلك على نفس الإنسان. قد يريد شيئا على وفق فهمه وتصوره لمصلحة ما أو لغرض ما، ثم ينكشف له عدم تمامية ذاك الغرض، أو ينكشف له غرض أشد، أفضل، أحسن، أعلى، فيغير أو فتتغير إرادته بحسب الغرض الآخر. فكان يريد شيئا، كان يريد أن يدرس الطب، ثم ظهر له، بدا له ما يقتضي تغيير هذه الإرادة، فيقال فلان قرر كذا، وبدا له في قراره، ظهر له، فقرر قرارا آخر. هذا هو المعنى العرفي للبداء. ثانيا، هذا المعنى يستحيل عليه تعالى، لأنه يستلزم الجهل، ويستلزم التغير في الإرادة، ويستلزم عدم الديمومة في القرارات أو في الإخبارات أو في التشريعات أو إلى آخره، وكل ذلك محال بالنسبة لله تعالى. والقول به بهذا المعنى ولو توهما هو الذي استلزم المحاذير الثلاثة أو الإشكالات الثلاثة المتقدمة اللي ذكرناها بداية بحث الناس لأمس ذكرناها. ثالثا، فسر البداء بتفسيرا ينسجم مع صفاته تعالى، بحيث لا يرد النقض إذا اتصف أو إذا وقع منه تعالى، على اعتبار ورود الروايات الكثيرة التي تثبت أنه تعالى يبدو له، بل في كثير من الروايات يظهر منها الاهتمام الشديد البالغ بقضية البداء، وأنه ما عبد الله بمثل البداء، ما بدا لله في شيء كما في كذا، فيظهر وجود حالات وموارد كثيرة للبداء مع التأكيد على وجودها ومع الاهتمام بأنها صفة أو حالة جيدة ينبغي الاعتقاد بها فيه تعالى، لا أنه مثل بعض الصفات التي توهم الإنسان وجودها فيه تعالى كبعض حالات التجسم والتشبيه ونحو ذلك، فقد نفيت في الروايات، لم ترد رواية في صدد نفي ومنع البداء عنه تعالى، وإنما تثبته بل تؤكده بل تجعله في غاية الأهمية من الاعتقاد به، يعني كأنما تأمرنا بالاعتقاد بالبداء فيه تعالى. استدعى ذلك توجه وتصدي الأعلام لإيجاد أو لمتابعة موارد البداء التي نسبت له تعالى واستنطاق تلك الروايات لمعرفة ما هو المعنى الذي يمكن أن يكون للبداء فيه تعالى بما لا يلزم منه محذور. المصنف في المقام يصوره من حيثيتين، من حيثية انطباقه أو صدوره من الباري سبحانه وتعالى، ومن حيثية الأنبياء والأوصياء والمعصومين. كيف نتصور البداء منه تعالى وكيف نتصور البداء من أولياء الله المبلغين عن الله أحكامه وأخباراته؟ واضح إن شاء الله. أما من حيث صدق البداء بلحاظ الله تعالى، بعد هذا راح يصير معنى لي ذكر المصنف، مو مطلق، قد يكون تفسير آخر أو كذا، أنه بلحاظ الله تعالى قد يكون له غرض، عفوا قبل ما ننتقل هذا، معنى البداء بلحاظ الله تعالى هو الإظهار بعد الإخفاء. شنو فسرنا المعنى اللغوي؟ الظهور بعد الخفاء. بالنسبة لله تعالى الإظهار بعد الإخفاء، بمعنى أن هو سبحانه وتعالى يخفي شيئا ويظهر خلافه، ثم في مرحلة أو في فترة لاحقة يظهر ما أخفاه فيكون بداء، بمعنى أن يكون سبحانه وتعالى في بعض الحالات يأمر أولياءه بالإخبار أو بالتشريع لإظهار شيء، سواء خلال التشريع نحن نبعث في التكوينيات المصنف يقول يأمر أولياءه بالإخبار عن شيء هو يعلم بعدم تماميته، ثم لاحقا يأمرهم بعدم انطباقه وبعدم تحقق ذاك الشيء، وما ذاك إلا لأغراض ولأهداف تكوينية هو أعلم بها. إذا صار مجال بالتطبيق بعض الحالات نشير لها، بس حتى لا نفقد سلسلة البحث. هذا بالنسبة له تعالى. وأما بالنسبة لأوليائه فعلى اعتبار أن علمه تعالى بالتكوينيات على مراتب، فمرتبة عليا هي مرتبة العلم المستأثر، طبعا العلم اللي خلينا نقول بالمفهوم اللي احنا نفتهم غير المعاني الأخرى اللي قد تذكر خارج عن إدراك. هناك علم مستأثر بمعنى يستحيل الاطلاع عليه، مهما بلغت الممكنات من الوجود ومن مراتب الكمال ومن حالات التجرد لا يمكن الاطلاع على تلك المرتبة. سبعة تسميات تختلف، أنا أحاول قدر الإمكان ما نقع بمطبات عناوين، مطبات وعناوين تبعدنا عن التركيز في أصل المطلب. يقال أحد الخطباء كان في منبر العتبة ومنسجم بالحديث، وكان أحد الأعلام مارا في زيارة يزور الإمام، فينقل هو ذاك الخطيب نفسه: أنا ممن لا أعتقد لا بالعرفاني ولا بالفلسفة ولا بالدجلي ولا بالخرافات، منبري ومعلوماتي وخطابتي على نحو الجانب العلمي البحت بعيد عن كل هذا. فيقول: استغربت أن هذا العالم قد توقف واستمر بالاستماع، مو اتضح أنه ليس مستطرقا، لا، التفت إلى أنه عالم معروف، يعني قد قضيهم قديمة، مو يعني حسبة سنتين ثلاثة، فلصر عندنا انصرافات وتبادرات. التفت إلى أنه توقف ثم دققت فإذا هو يستمع، فيقول: أنا بعد أخذتني جسمي، بعد صار المستمع لي ومطلبي هم جايين، فالظاهر معلومتي كلش دسمة يعني. والبعد ما انتهيت وكذا، ناس شي يسلم شي كذا، فاقترب مني وناداني بأنه يريد الحديث معي بحديث خاص. أي المهم، بعد قصة طويلة خلاصتها يقول: فإذا به يوبخ وأن منبري لا بد أن يخلو من الخرافات. يقول: أنا قاصد منبر ما بها، وأن المنبر لا بد أن يبتعد عن حالة الصوفية والعرفان و و و. يقول: أنا جدا استغربت، يعني أنا ذني ما مو بس ما قاصدهم، أصلا مبناي ضدهم. فيقول: سألته، استوقفته، شنو وين؟ قال: هذه الكلمات التي تستعملها مع الله تعالى من أنه حب وعشق وتوجه بمرتبة بكذا، ما أدري، هذه كلمات الصوفية، هذه كلمات العرفاء، إذا ترددت على ألسنتكم أيها الخطباء ترسخت في أذهان الناس وصار توجههم كذا وكذا. فقلت بين القضية مو فقط أنه أنا أعتقد وأنا مبناي كذا، لابد أن ننتقي ألفاظنا. فمطلبنا اليوم ما أرد أعبر أنا هسه هذا شنو تسميته هنا، ما أدت حروف كذا، ما أدت، نحاول قدر الإمكان أن نجيبها كلمات ومصطلحات جافة خالية من الزوائد اللي من هنا وهنا. فعلمه تعالى مراتب: مرتبة العلم المستثمر، مرتبة العلم الثابت الذي قد يعبر عنه بالآية بأم الكتاب، وعنده أم الكتاب، وقد يعبر عنه بعلم العلل التامة بما لها بما للمعلولات من المقتضيات والشرائط والموانع وعدمها، ومرتبة أخرى أدون، مرتبة المقتضيات أو مرتبة المحو والإثبات، يمحو ويثبت، وعنده يعني هذا مرتبة وأكو مرتبة أعلى منها، وذني كل من المرتبتين يمكن للممكن أن يطلع عليها أو عليهما. وبعضهم قال هناك مرتبة أدون بعد من هذا يمكن أن تسمى بمرتبة التقدير، طبعا مرتبة العلم الاقتضائي أو مرتبة المحو والإثبات هي مرتبة تشتمل على المقتضيات دون بقية المؤثرات، ومرتبة أخرى أدون مرتبة التقدير، أن هذا فقط شنو تجي بها بعض الأفعال وبعض الأشياء بنحو التقدير الإلهي، لم تثبت أصلا ولم تدخل في حيز المحو والإثبات، مجرد تقدير. يعني إذا أريد من باب المقاربة، مجرد حالة يعني مشاريع أحكام، مشاريع إيجاد، هذا بهالمقدار ينفعنا. فإذن هذا هو العلم الموجود في اللوح المحفوظ أو في اللوحي بشكل عام. الأولياء والأتقياء والأنبياء والأوصياء والصلحاء، كل من له نحو ارتباط بالله تعالى قد يكون لبعضهم قابلية الاطلاع على شيء من تلك المراتب بحسب كمالاتهم وطاعاتهم وتجردهم وانصياعهم وإلى آخر ذلك. فيكون للأوصياء والأنبياء مراتب في تجردهم واطلاعهم على ما لا يطلع عليه الغير، فقد يطلع بعض الأولياء على مرتبة التقدير فقط، وقد يطلع البعض على مرتبة المحو والإثبات فقط، وقد يطلع البعض على مرتبة أم الكتاب المستثمر، وبعد قلنا ما حد يوصل. واضح المطلب؟ فإذا طبعا هذا عليه أدلة، و يعني ممكن أنه من الآيات ومن الروايات أن الأولياء والأنبياء والأوصياء مراتب، هذه مسلمة، مو لو يعني مسلم الآن أخذها مصادرة، مو أريد أثبتها. تلك الرسل نفضل بعضهم على، هذا التوضيح بلا إشكال أنه تعالى بالنسبة لمخلوقاته نسبة واحدة، هذا التفضيل لابد أن يكون على أساس شنو؟ مو على أساس أنه تعالى يختار اعتباطا هذا يصطفي هذا ويختار ذاك ويبعد ثالث، لا، على وفق شنو؟ تفعيل استعدادات العبد، والتفعيل لتلك الاستعدادات، فعلية استعداداتهم لابد أن تكون بحالات الأكمل والأحسن، فيكون لهم مستويات مختلفة من العلم والإطلاع. هذه ثانيا، والكلامنا بلحاظ الأولياء والأوصياء، نقطة أولى أن العلم مراتب، نقطة ثانية أن نفس الأولياء والأوصياء لهم أفضلية ومراتب بحيث تستدعي الإطلاع على مراتب مختلفة من العلم. ثلاثة، ليس بالضرورة أن كل من اطلع على شيء، كل من علم بشيء يخبر به، وإنما لابد أن ينتظر الإذن والأمر الإلهي بأن يخبر أو لا يخبر. فقد يطلع النبي أو الولي على مرتبة المحو والإثبات، لكنه لا يخبر بشيء إلا أن يأتيه الأمر الإلهي بأن أخبر أو أخبر بهذا ولا تخبر بذلك. ليس بالضرورة كل ما علمه يخبر به، واضح؟ ثم بعد أن يعلم ويطلع على مرتبة من تلك المراتب، إذا جاءه الإذن بالإخبار إنما يخبر عن ما يعلمه من تلك المرتبة، فقد يخبر ولي من الأولياء بما يعلمه وهو لا يعلم إلا بمرتبة التقدير، فيذكر أخبارا ليست إلا على نحو مشاريع إيجاد، مشاريع تكوين، ما وصل إلى مرحلة مقتضيات. ثم يتضح لاحقا أنه شنو؟ ذاك ليس له تحقق. وقد يخبر ولي آخر هو مطلع على عالم محو الإثبات، يعني مطلع على المقتضيات، فيخبر بوقوع وبوجود شيء على أنه شنو؟ ثابت، إلا أنه لا يعلم أن هذا هو مقتضي التحقق وليس واقع وليس حقيقي التحقق. لماذا؟ لأنه فيما اطلع عليه ليس إلا مرتبة المحو والإثبات التي لا تشتمل إلا على المقتضيات. فما أخبر به قد يكون له شرط لم يكن موجودا في هذه المرتبة، موجود في مرتبة أم الكتاب، أو موجود له مانع لم يطلع عليه هذا الولي في هذه المرتبة، لأنه في هذه المرتبة أصلا ما موجود الموانع. فقد يخبر ولي من الأولياء مثلا أن فلان، أو أن مثلا يخبر أن صلة الرحم تطيل العمر، صلة الرحم تطول العمر، لكنه لم يلتفت إلى شرط من شرائط صلة الرحم لكي تكون تستلزم إطالة العمر. كفت شرط آخر، شرط مثلا أن لا يفعل كذا، شرط أن لا، مثلا في بعضها سمع من أساتذة ما دقق، أنه من لا يتحرز من البول عند صلة رحم. شوف إيش قد أكو ربط، وين ممكن أن نربط بين هذه القضية وهذه القضية. من لم يتحرز من البول لا يؤثر صلة الرحم في إطالة العمر. فيجي ولي من الأولياء يخبر بأنها صلة الرحم تطيل العمر، لكن ما ذكر الشرط ماله، ما ملتف، ما علمه. وهكذا إلى أن نجد بعض الأولياء يطلع على مرتبة العلل التام، بحيث شيء ما إذا ذكره لا يتوقف على شيء أبدا، يستلزم فقط تحقق المعلول. هذا واضح إن شاء الله. فقد يكون لله تعالى غرض بإظهار شيء، فيخبر أو فيأمر وليه المطلع على عالم المحو والإثبات لأن يخبر بذاك الشيء، وهو يعلم أن هذا الذي سيخبر به لا يتحقق لأن له شرط موجود في أم الكتاب، هذا لا يطلع، لم يطلع عليه فلا يخبر به. ثم لاحقا يأمر من كان مطلعا على عالم أم الكتاب فيخبر بما ينافي، بما لا يتحقق ما أخبر به الأول. هذا بلحاظ منه الأولياء والأنبياء. والشيء بالشيء يذكر أنه عدنا من الروايات ما أثبتت بأنه النبي محمد صلى الله عليه وآله مطلع على أعلى مراتب العلم الممكنة، ماكو نبي وصل إلى ما وصل إليه في العلم وفي غير العلم، قاب قوسين أو أدنى بمن من مراتب الكمال وإلى آخره، بحيث كان يعلم كل ما يمكن أن يعلمه الممكن. قد شوية تتوقف ما أدري كذا، هذا مو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية تنفعنا أنه في بعض الأنبياء. هذا منو قال؟ منو قالها؟ الجن اللي في زمن سليمان، مو هيك؟ مو هاي الآية وين جت في سياق شنو؟ أنه حينما بقى مدة تحت العذاب أو تحت العمل وتحت كذا، وكان هو ميت متكئ على عصاته، وبعدين من هذا أكلت من عصاته انكسرت وقعت كذا، تبين أنه ميت، فإجي على لسانهم ذولا الجن أو كذا، لو كنا نعلم الغيب ما بقينا تحت العذاب وكذا. نعم ما أكو مانع. وبالتالي همين يقول حتى لو كانت بعض الآيات على لسان النبي
سمونك عن الساعة أيام موسى، يعني تقريبا سياق الآية النبي يعني.
خب إذا كانت عن النبي فما أكو مانع أن يصير عندنا، طبعا النبي منه يا نبي،
يعني يسألونك عن الساعة
هذا لا، هذا شوفوا مرة احنا جاي نقول نتكلم ثبوتا، هاي سأثباتا ثبوتا النبي مطلع على أعلى مراتب العلم، نقول نعم، لكنه قد لا يكون مأذونا بالإخبار، هاي إثباتا. مو يسألونك عن الساعة وش يقولهم
العلم
وقد يكون يعلم، لا قد يكون النبي صلى الله عليه وآله نبينا محمد صلى الله عليه وآله يعلم، لكن ما مأذون بالإخبار، قد يكون من العلم المستأثر وقد لا، بعض يشدد على أنه لا مو من العلم المستأثر، لكن ليش ما أخبر به؟ ما مأذون، أكو مصلحة أن هو يعلم بهذه المرتبة، لكن ما أكو مصلحة بأن يخبر الآخرين.
سياق الآية يعني اللي أشوفه أنا ما له علاقة بالإخبار، ويقول ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. أقول إحنا عندنا روايات وعقيدتنا واضحة بأنه النبي يعلم، بس هاي شلون
أقول بهذا بعدين دار ندخل بتفسيرها شلون تنسجم مع القرآن اللي ثابتة عندنا بأنه النبي شنو علمه وشلون هو وصل إلى أعلى مراتب الكمال، الإنسان الكامل عندنا هو النبي. فشون نجنس
العقل الأول؟
نعم
العقل الأول
أحسن. تاني شلون كون نوفقها وهي هاي الآية؟ طب أحسن إحنا نريد نستنتج من الآيات مجمل الآيات أنه أكو مراتب علم وأكو مراتب أولياء، وكل واحد من الأولياء مطلع، نبينا صلى الله عليه وآله مطلع على أعلى مراتب العلم، فمو نقول يعلم كل شيء ولا يبقى فرق بين علمه تعالى وعلم النبي. علم النبي لا ريب أنه أعلى من علم أمير المؤمنين، ذلك اللي ورد مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام شو يقول، مع أنه قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت، مو لكنه هو يقول لولا آية في القرآن لأخبرتكم بما إلى يوم القيامة. ليش علم لازم؟ لا علم أقل من علم النبي، قد ما تقبلها من عندي. بالتالي هذه كلها مباحث. إيه طبعا في الشيخ في الجن صديق تشنون علي بن أبي طالب ما يعلم الفتشي. مو نقول هو ما يعلم بشيء، لكن علمه هو علم النبي واحد. لو أكو بنات شوية ولو أخبرها لسه شوية ها ما يقبل شيء.
مبحث
هذا إلى علاقة بعلم عقائدي، علم المعصوم. المهم هذا اللي بيناه يتضح من خلاله أن آلية إخبار الله لعامة الناس أو للآخرين بإظهار شيء وهو يعلم بعدمه، هذا مجرد إظهار ما أراد إخفاءه، أو إظهار شيء أراد إخفاء واقعه وإظهار شيء آخر لمصلحة هو يراها. إذن استصار عندنا إجمالا تصور عن معنى البداء عند الله تعالى، ومعنى البداء عند الأولياء، ومعنى البداء عند الممكنات. عدنا إحنا الممكنات معنى الظهور بعد الخفاء، شين جهله ثم يظهر. عند الأنبياء والأولياء والأوصياء على اختلاف مراتبهم يؤمرون بإظهار شيء ربما يعلمون وربما لا يعلمون بأنه يقع أو لا يقع، وبعضهم أعلى مراتب العلم والتجرد والإطلاع يعلمون بما أنه يقع أو لا يقع. ولعله هذا منحصر بالنبي صلى الله عليه وآله، وأما فيه تعالى فهو الإظهار بعد الإخفاء. تبقى نقطة أخيرة، ولما كان هذا المعنى اصطلح عليه بلفظ يوهم
النقص فيه تعالى يوهم الجاهل بداء. ليش قالوا بداء؟ ليش ما يقولون تاري إبداء؟ ليش يسميه بداء ونسميه إبداء؟ قالوا أنها تسمية بلحاظ الممكنات على اعتبار أنه نحن نعتقد أنه بدأ لله، مو أن الله فعلا صار عنده بدأ بهذا المعنى العرفي، مو أن الله سبحانه وتعالى ظهر عليه له شيء لم يكن يعلم به، لا، احنا فهمنا شيئا ثم علمنا بخلافه. وهذا وين الشيء اللي علمناه وما علمناه؟ في احنا نعتقد في الله تعالى، وما ذاك الا باعتبار مشابهه اقول بين ما يحصل عندنا بلحاظ الله تعالى، ما نتوهمه فيه تعالى، وما يحصل عندنا ذاتا انه احنا صار عندنا بدا، فهو تسمية بلحاظ ما عندنا لمشابهته بالبداء عندنا. نعم.
عفوا البداء في اللغة الظهور بعد الخفاء.
نعم.
هذا الإظهار بعد الإخفاء.
مصطلح اصطلاحي بعد الإخفاء.
اصطلاحي.
نعم.
على اعتبار أنه بدا لله بالآية القرآنية.
نعم.
إذا نجي للغة ما ساعد على الإبداء أو الإخفاء.
إيه لا مو لغة، لا مو لغة، قلنا بعد إذا مستفتين شنو عبارت بالنقطة ما أدري في الثالثة أو كذا، بأنه بعد الفراغ من أن الروايات اشتملت على وجود البلاء البدائي عنده تعالى، فصار أكو اضطرار أن نجي نفسر البداء بما لا يتنافى وصفاته تعالى، مو شيء؟ فإجت الإعلام إجا وسووا طلع أخذ معنى من الروايات بحيث لا يستلزم الجهل أو لا يستلزم كذا. قال وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى، يعني مو بالمعنى اللغوي، مو بذاك المعنى اللي قلنا باطل في التكوينيات،
يعني عفوا جناب الشيخ، التكوينيات بمعنى
الإيجاد موجودة قهرا، مو يم هاي الحديث تكوينات في قبال الشرع التشريع، يعني احنا عندنا ما يصلنا منه تعالى على نحوين، لو أوامر وإنشاءات لو إخبارات. الإنشاءات يعني اللي هي عبارة عن تشريعات، الإخبارات تكوينات. فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى، يعني مضطرين أن قبله، هو أن نجربه. فض بعض الصفات قالها المتكلمون، قالها الفلاسفة، قالها العرفاء، ما أدري نتوهمها، لكن من نجد روايات ما نجد لها أساس، شو نقول؟ ما نقبل أصلاً، مو بس ما ندخل بها، لا نجيز نسبتها له تعالى. أما المصنف هاي المقدم شريد يقول ثبتت بالروايات المتواترة، إذا إحنا مضطرين أن شو نسوي؟ أن نجد لها تخريج. وهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى، ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، تعلقت شنو؟ مشيئته، إرادته، بإظهار شنو؟ ثبوت، يعني يظهر أن شيئا ما ثابت، يظهر أنه ثابت ما يمحوه، يظهر شيئا ثابتا وهو يعلم أنه سيمحوه لاحقا. إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما سوف يمحوه لاحقا، ممكن نسوي العبارة خوليش هتشي، لحكمة، لغرض، لسبب، لمصلحة داعية إلى إظهاره. من الأمور اللي قد يعني اللي ممكن أنه نقبلها أنه ما ممكن أنه يجي يخبرنا كلها واقعيات، كلها بنحو الجزميات. كثير من الأشياء اللي تتعلق بالرزق، فإذا أخبرنا وقال شيخ حمزة خلاص بالجنة، وهو خلاص بالجنة حكم فعل انتهى، إن شاء الله بالجنة. بعد شيخ حمزة شو يسوي؟ فليش ياخذ راتب بعد؟ خلاص عنده صك الدخول للجنة. عشان بعد يهتم العبادات، يهتم الأخلاقيات ويا الناس، بعد هاي كلها هيك. أو فلان أخبره قال خلاص ذاك فلان أنت بالنار، هذا بعد يهدي في شيء. وإنما دائما يخليك بين الخوف والرجاء، خوف من النار ورجاء للجنة، فتعمل تأتي وترفض وتبقى وطالب، مع أنه واحد يجي يقول لك كما قيل للنبي صلى الله عليه وآله بعد أنت وضامنها وكذا. فهو بالنسبة لجاوبهم أفلا أكون عبد الشكورة، سأذا بالتالي أنت هيك معتقد وأنا هيك واصل، فعلى أقل كن أكون شو أشكر. سأحنا إذا أجا واحد يقول أنا عما أنتم مؤمنين، هذا أتمو بالجنة، شامل بالجنة. هاي تشوف الناس وين واصلة، شوف كذا، عمتوا خيرين، ستوصلون في قبال من لا يصلي، تهتمون بالوقت في قبال من لا يهتم بالوقت الصلاة وغيرها، ما منغمسين بالملذات وكذا، وقتكم بالاشتغال وبالدراسة وكذا. عم إذا أنظر لكم واحد من عندكم وأنظر الأشخاص آخرين، روح عم انتم بالجنة، بعضهم شيء حكي. فأول ما تقول له اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، سأظن بي خير، اللهم بحق محمد اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تجعلني معاني شنو كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، لا ترفعني درجة حتى إلا حطبتني مثله، بالمضمون السبب. يعني صحيح انه قد اني اي انسان هو تلقائيا يؤدي عمل معين يرتاح نفسيا، يرتاح انه ادى ما عليه او انه تقرب. احد الاخوه يقول سبحان الله في ذاك يوم من الايام تلقانا في شخص معين، هو ذاك الشخص يعني مرتاب منه، مرتاب ليش؟ لأن تصرفاته والفاظه وينقل في الروايات وهاي، هذا الدخول بهذا الجانب الغيبي. فيقول من مسافه شفته يعني يدقق النظر به، يقول التفت منها وارجع كلش يعني. صرت قريب سلم علي سلام حار جدا، كاد ان يقبل يدي مع انه مو يعني مو مثلا زمنا متأخر عني أو مثلا تلميذ أو لا لا زميل الدرس سوي خيرا. فيقول قال هالعبارة عني أرى في وجهك نورا يكشف عن مراتبك العالية عند الله. يقول هذا رأس الموت يعني قعد شيطان يعني دق بوق مع الشياطين بداخلي، شنو هذا؟ اي بوق وشنو جعلنا وين واصل ما أدري بروحي. يقول لكن شنو استعنت بالله تعالى فإجاني فتخطأ فتجاوب معي. يقول قلت للمولانا يا نور يا كذا، وأنا اليوم صلاة الصبح أنا ما فايتتني، شنو زين واحد فايت صلاة الصبح نور عنده؟ لا مولانا عينك شوف غير شكل، أنت يراد لك شوي بعد اهتمام وكذا حتى تشوف عدل. ايش جاي يشوف تعمل؟ فد واحد ظلماني اني، فد واحد عاصي، فد واحد دليل، فد واحد اني ما ادري، بس ابحث عن ان انا اكفر ذنوبي. ايش جاي تحكي انت؟ كل واحد من تصد الاخرين اللهم اجعلني خيرا ما يظنون. ها واغفر لي ما لا يعني. اكيد فهم ما يعني. ف ما ممكن أنه كل ما يخبر به أن يكون واقعيا ويتحقق ويثبت. ما يكون يخلي أكو حالة التردد والخوف والرجاء ونحو ذلك لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه علم النبي أو الولي بأنه يمحوه بأن الله يمحوه أو مع عدم علمه. يعني يأمر نبيه أن يخبر بشيء أعام من أن النبي يعلم بأن هذا الشيء الذي سيخبر به قد بعضهم يعلم أنه يتحقق وبعضهم يعلم أنه لا يتحقق، لما أشير إليه في عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله. طبعا مطلب آخر أكوهم وهي مطالب مرد يعني مو شأن الدخول بها الآن، ومطلب أصلا مو أصولي، أنه كيف يمكن لله تعالى أن يوصل تلك المعلومات والاطلاع على تلك المراتب بعد بطرق متعددة، إلهام، رؤية، وحي،
تكليم مباشر
بأحد المخلوقات مو مباشر، ماكو مباشر شجرة غير المهم يخلق الكلام إلى آخره، اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا. لاحظ أنه هذا الولي من الأولياء أو النبي أخبر أمر أن يخبر بشيء، هو اطلع على شنو؟ على ثبوته، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع، على شرط أو عدم مانع أو كذا أو عدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني بهاي المرتبة هو اطلع على هذه المرتبة. بعض المعلقين المحشين المهمشين يجي يكمل الآية وعنده لا، هو غاض مصنف أنه هالمقدار فقط، أنه هذه المرتبة اطلع عليها هذا الولي فلم يطلع على ما بعده. أنت تجي تكمل الآية يعني شنو صار الشاهد؟ نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ، هذا هم مطلب ثاني، أنه شلون هو نبي يرتقي الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب يكشف. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت، يعني من كذا كذا وكذا يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولبعض الأوصياء، وكان عارفا بالكائنات كما كانت وكما تكون، كان صار مطلع وعالم بمرتبة علم أم الكتاب. نعم، مع ذلك مع إمكان الاطلاع ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا، هنا البعض يعبر أن هذا سهو من قلم المصنف أو تسامح، لأن إحنا كلامنا بالتكوينيات. بعد شنو يوحى لحكم الحكم المفروض يوحى له أن شنو؟ أن يخبر بشيء من التكوينيات. ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر، المشرع خطاب آخر يبين خلاف ذلك، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون واقعا بجد، يعني يخبر على أنه هذه الإرادة الجدية مع أنه لاحقا يتبين أنه ليست الإرادة الجدية بل لمجرد الابتلاء والاختبار، كما في مثل قضية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، كما يذكر في قصة أحد الأقوام أنه أخبر النبي سيقع عليهم عذاب فأنت وجماعتك طلعوا من هذا البلد، لكن بعد مدة تبين أنه ما وقع العذاب. ليش؟ لأنه اتضح أنه فيما بينهم شنو تكافلوا تراحموا، أعطى بعضهم للبعض الآخر ما عنده من مؤونة، فيقال بأن الله يقول إذا كان فيما بينهم يتراحمون فكيف وأنا أرحم الراحمين، فما نزل العذاب. النبي اللي أخبر به شلون فما أخبر به النبي لم يكن مطلعا على أنه بشرط أن لا يفعلون هذا ينزل بهم العذاب إلى إذا لم يتراحموا. أما إذا تراحموا بعد تتعذرون. نحن نذكر القصص مو بنحو يعني مال التحقيق والخطباء ويجيبهم لذيذ ومرتب هيك يشير لها إشارة بعد ما أدري هذا الأنبياء هو منه كذا سامحنا حين موجودة بس منه النبي شنو القصة بالضبط من نعم لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار فبدا له تعالى بمعنى أنه فبدا له يعني فبدا له تعالى بمعنى إثباتا مو ثبوتا بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا. ها؟ فبداؤه نعم ماذا فبدا له أو فبداؤه تعالى نفس الشيء المقصود أنه هذا الحالة الإثباتية اللي صارت يعني أمر نبي بأن يخبر شيء وأمر نبي بأن يخبر خلافه ليش؟ لغرض أمر نبيه أوليه بعد إظهاره أولا ويبدي ما خفي ثانيا وإنما نسب ها نقطة الأخيرة فليش سميته بدا سموه إبدا وإنما نسب إليه تعالى البدا مع أنه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك يعني إظهار ما خفي بالبداء في غيره في غير الله تعالى يعني في الممكنات هذا هو البداء وتحقيقه على أتم وجه الله وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ فقط نريد نفهم أن النسخ ترى هيك حقيقته بما يقابله هذا التصور البسيط للبداء فلا تلزم الإشكالات التي تقدمت كما لا يلزم أن يكون النسخ مشروطا بعد وقت العمل ممكن أن يكون قبل وقت العمل ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الباب نعم اللي هو باب ذكره بالعقائد إنه مطلب طويل عريض تحقيق مباني آراء في تفسيره وتوجيه الآيات والروايات على وفقه وأساسه بقت الثمرة بنا نكمل المطلب وقت جاوز يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.